أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية نتوجه إلى إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى جميع مراجعنا العظام ونائبه بالحق الإمام الخامنئي حفظه الله، وإلى جميع شيعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بأحر التعازي بذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله وسلامه عليه في هذه الذكرى الأليمة. كثيرة هي العناوين والمواضيع التي يعنى بها المؤمن، ونحن طلاب العلوم الدينية يعنينا كثير من هذه العناوين، ومن أهمها أن نقف وقفة تأمل أمام الانحراف الخطير لأهل العلم الذي حدث في زمن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، وتأسيس أخطر حركة تضليلية في كيان التشيع، وهي حركة الواقفة، وما كانت لتكون كذلك وتستمر أكثر من 150 سنة لولا أن وراءها أناس تحلوا بقدر من العلم وافتتنوا بالدنيا كعلي بن أبي حمزة البطائني وعثمان بن عيسى الرواسي وزياد بن مروان القدي وآخرون، ما أفضى إلى شبهات فكرية جرفت معها جملة باتوا بعد ذلك من كبار أعلام الطائفة عندما عرفوا الحق وتابوا وآبوا، كيونس بن عبد الرحمن وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وغيره. يعجب الإنسان وهو يطالع تاريخ هذه الفرقة الضالة المضللة بلحاظ طبيعة الشخصيات التي تأثرت بهذا الفكر، ما يعني تعدد وكثرة الشبهات ومآلاتها. وما يلفت النظر في هذا المجال جملة معتد بها من التصنيفات في نصرة مذهب الواقفة، أشار إليها الشيخ النجاشي وربما الشيخ الطوسي في الفهرستين، واهتم بهذا الأمر اهتماما بالغا الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة. نحن نعيش غيبة أطول من تلك الغيبة وأصعب كما وكيفا، ما يستدعي منا أن نكون دائما متيقظين ومتنبهين لهذه الانحرافات. من حمد الله سبحانه وتعالى أن هذه الانحرافات الخطيرة باتت تشكل استثناء في مدرسة أهل البيت، واستثناء شاذا في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لكن الأمن من المكر لا يمثل حيلة إلا للعاجز. ولا شك أننا في زمان كثرت وتكثر فيه الفتن من جميع الاتجاهات، هناك من يتصدى للفتن في ساحات الورى. أهل العلم مسؤوليتهم الأولى حفظ دينهم ودين الناس، لذلك لا بد أن يتصدوا في ساحات العلم والثقافة والمعرفة في الذب عن هذا الدين ودفع تحريف الغالين وانتحال المبطلين، وهذا ما تصدى له علماؤنا عبر التاريخ في الغيبة الكبرى. ولكننا في زمن تتلون فيه الشبهات وتتكثر في أيام الطغيان، الطغيان المادية والانحرافات والانجرافات الكبرى التي وعدنا بها وعيدا في آخر الزمان. لذلك لابد أن نتوسل بهم صلوات الله وسلامه عليهم وبصاحب الذكرى، وأن نشمع عن ساعد الجد لأن نكون كافلين إن شاء الله لأنفسنا أولا ولأهلنا ولأيتام آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بعد هذه المقدمة نعود إلى محل البحث. وصل بنا الكلام إلى الحديث عن مزايا كتاب جامع أحاديث الشيعة وما جاء به من جديد، وهي مزايا عظيمة وكبيرة بالقياس إلى كتب الحديث السابقة عنه. لكن الإنصاف والحق لابد وأن يقال بادئ ذي بدء، وهو أن جامع أحاديث الشيعة هو نتاج وسائل الشيعة ونتاج مصطلح الوسائل، بل ونتاج المجاميع الحديثية التي ألفها المتقدمون والمتأخرون. لكن بشكل مباشر عمله الأساسي هو على كتاب الوسائل ومصطلح الوسائل، ما يعني أنه أراد أن ينطلق بكتاب وسائل الشيعة إلى الأمام ليرفع النقوص التي كان يعتقد رضوان الله تعالى عليه وجودها فيه، ليعود كتاب الحديث كتاب حديث لا كتاب فقه، وليرفع النقص الذي طرأ نتيجة المنهج الذي اتخذه الشيخ الحر أعلى الله مقامه الشريف لنفسه. من هنا ألف من جهة الفقاهة كتابا حاول أن يكون فيه غنى للفقيه بالكامل عن غيره من الكتب، لا يحتاج معه الفقيه إلى مراجعة كتاب آخر في مدارك الاستنباط. ومن هنا جعله مشتملا على الآيات في كل باب وعلى الروايات في الباب. ومن شدة إنصافه العلمي رضوان الله عليه أنه ذكر في هذا المجال جميع ما أمكنه من آيات وروايات فيما يرتبط بعنوان الباب، سواء كانت دالة بوضوح أم كانت دلالتها إشعارا. وهذا الذي قد يعده البعض، لا أقول أحد عده، قد يعده البعض إشكالا على الكتاب بأن بعض رواياته أودعت في الأبواب وهي غير دالة أو دلالتها ضعيفة. أنا أعده من مزايا الكتاب، إذ بالإضافة إلى تنبهه لهذا وإشارته له في غير موضع، هو بالدقة ما يقتضيه المنهج السليم، إذ أن الأنظار تختلف وتتشعب في هذا المجال، فقد يكون دلالة، قد تكون دلالة حديث أو آية إشعارا بالنسبة لشخص ودلالة بالنسبة لآخر، وقد تكون قابلة للتعزيز هذه الدلالة الإشعارية حتى ترقى إلى مستوى ظهور بمعونة القرينة أو القرائن. لذلك مصنف الحديث هو في الحقيقة أولا وقبل كل شيء يريد أن يعرض كل البضاعة النافعة أو التي قد تنفع في استنباط الحكم الشرعي في هذا المجال. جيد، من هنا جعل رضوان الله تعالى عليه أول مزية من مزايا كتابه ذكر الآيات المربوطة بالباب قبل أحاديثه. وفي هذا الحقيقة إشارة إلى أمرين: الأمر الأول تقديم الآيات على الروايات باعتبار أن الكتاب قبل السنة والسنة ترجمانه، والأمر الثاني هو ذكر الآيات القرآنية في المصدر الحديثي، وهو ما لم يسبقه إليه سوى صاحب البحار بشكل عام. وهو في الفقه بشكل خاص ما يعني في زمن لم يصنف فيه القرآن الكريم بحسب الموضوعات الفقهية بشكل دقيق، محاولة إعادة القرآن الكريم إلى حقول الاستدلال من الباب الواسع، لأن أي مراجع للكتاب اتخذه مصدرا للفقهاء لن يسعه أن يبحث مسألة فقهية مربوطة بالباب دون أن يتحدث عن الآيات التي ذكرت في هذا الكتاب أولا، وهذه مساهمة فاعلة في إعادة الاستنباط القرآني أو الاستنباط من القرآن الكريم إلى الواجهة في مدرسة الفقه، وهو ما ربما رمينا به من غيرنا ومن بعض من المنتسبين إلينا في أننا قد أهملنا الكتاب العزيز، وهي دعوة غير صحيحة. لكن لا شك في أن حشد الآيات الكريمات وتهيئتها للمستدل والمستنبط في الباب مما يساهم بفاعلية أكبر في استنطاق القرآن الكريم في المسائل والأبواب الفقهية كما هو واضح. الميزة الثانية أيضا الميزة الثالثة لذكر الآيات أنه ذكرها مرتبة بترتيب السور والآيات. شوفوا يا إخواني، صحيح أن الآيات الدالة على مطلب فقهي قد تتفاوت في الدلالة، وقد تكون دلالة بعضها أولى من دلالة البعض الآخر، لكن هذا أيضا قد تختلف فيه الأنظار، فيكون حديث أو آية دالة بشكل أوضح عند الآخر لا تكون دلالتها أوضح. من هنا حتى يخرج رضوان الله تعالى عليه من متاه الاختلاف في مستوى استنطاق الآيات، فقد اختار ترتيب الآيات في الأبواب بحسب ترتيب القرآن الكريم بحسب الترتيب الموجود في المصحف من أوله إلى آخره، وهذا ما قد ينتج عنه بعض السلبيات، وأغلب الظن أنه ملتفت إليه رضوان الله عليه، وهو أن يذكر آية أضعف دلالة بعد قبل آية واضحة الدلالة، نص أو ظاهرة ظهورا قويا في المسألة المراد إثباتها، وهذه هي السلبية الوحيدة في هذا المجال. لكن هذه السلبية لا ترقى إلى مستوى سلبية مهمة في كتاب حديثي، لو كان الأمر في كتاب فقهي نعم من المعيب أن تذكر دليلا قرآنيا مشعر الدلالة أو ضعيف الدلالة قبل دليل قرآني قوي الدلالة. أما إذا كان قصدك حشد ما يدل على المطلب من دون ترتيب أهمية المذكور بحسب الدلالة والدليلية، فحينئذ تقل السلبية في هذا المجال، ونظرا لتزاحم السلبيات من هنا وهناك ارتأى رضوان الله تعالى عليه أن يذكر الآيات بحسب ترتيب المصحف الشريف، وليأخذ الإنسان منها ما يشاء فإنها معروضة بتمامها بين يديه. وهذه مسألة ذوقية على كل حال. الميزة الثانية الأساسية للكتاب خصوصية المراكمة. هنالك علوم تعتمد النقل، إما النقل محضا أو النقل مع الاستنباط والاستدلال، هذه علوم بطبيعتها تراكمية، يأتي اللاحق ليراكم على ما جاء به السابق، وهذا أمر طبيعي، وهذا ملحوظ بشكل واضح جدا في كتب الحديث منذ القدم، إذ عندما جاء الكليني فقد راقم تجارب الذين صنفوا قبله، وعندما جاء الصدوق رضوان الله تعالى عليه والطوسي رضوان الله تعالى عليه فقد راكما ما دون في هذا المجال قبلهما، وبالأخص ما دونه محمد بن يعقوب الكليني على الله مقامه الشريف، وهذا ما نلحظه بشكل واضح جدا في كتاب التهذيب للشيخ الطوسي على الله مقامه الشريف، هذا واضح وضوح الشمس. إذ كثيرا ما صرح باسم الكليني في مبدأ أسانيده، حتى أنه يمكننا عد كتاب الكافي هو المصدر الأول لكتاب تهذيب الأحكام، وقد انسحب هذا على طريقة تعبيره وصياغته ونسقه للأحاديث. والملفت في هذا المجال، وهذه نكتة أرجو أن تحتفظوا بها لأنها مهمة يا إخوان، ولا تجدونها مكتوبة في مكان، حتى أنني وجدت الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه الشريف عندما يبدأ في السند باسم من أخذ الرواية من كتابه كمحمد بن يحيى العطار مثلا، أو أحمد بن محمد بن عيسى، أو أحمد بن محمد بن خالد البرقي، أو محمد بن علي بن محبوب، أو الحسن بن محبوب، نجده في كثير من الحالات يذكر الروايات بحسب ترتيب الكافي. أيضا صاحب الكافي عندما يقتصر في النقل من كتابه الشيخ الطوسي يبدأ باسمه، وهذا مصرح به، وعندما يبدأ باسم الحسن بن محبوب فقد أخذ الرواية من كتاب الحسن بن محبوب. بالمقارنة وجدنا كثير من روايات أحمد محمد بن عيسى، أحمد محمد بن خالد البرقي، ابن محبوب، ينقلها الشيخ الطوسي بنفس التنظيم والترتيب الموجود في كتاب الكافي، ما يعني أنه وإن رآها في كتب هؤلاء وبدأ بأسمائهم، ما يعني أنه نقلها منهم، إلا أنه نظمها بحسب الترتيب الموجود في كتاب الكافي. هذا ما جعل بعض أعلام العصر وهو السيد السيستاني حفظه الله يعتقد أن الشيخ الطوسي لم يلتزم بما ألزم به نفسه، من أنه إذا بدأ باسم مؤلف فقد أخذ الرواية من كتابه، وأقام قرائن على التشابه بين طريقة الشيخ وطريقة الكليني ليقول إن الشيخ قد أخذ هذه الروايات من كتاب الكليني، وإن بدأ في السند باسم ابن خالد البرقي أو ابن عيسى الأشعري أو ابن محبوب أو غيره. لكنك خبير بأن هذا التشابه لا يعني أبدا أنه أخذ الرواية من كتاب الكافي. التأثر بكتاب متين رصين وزين لا نظير له في التشيع بل في الإسلام من حيث التنظيم والترتيب ككتاب الكافي في زمن قريب منه نسبيا أمر طبيعي، ونحن لا نستطيع أن نرفع يدنا عن تصريح واضح صرح به الشيخ بعد تصنيف الكتاب. هذه قد تتصور ما يذكره السيد السيستاني حفظه الله في أن يعد الإنسان وعد في مقدمة الكتاب ثم يتراجع عنه في الأثناء لأنه بدأ له التغيير، وهذا يستدعي فنيا أن يعود إلى المقدمة فيصححها، لكننا لا نتصور هذا فيما يكتب بعد تأليف الكتاب ويصر عليه الشيخ شهادة في مشيخة التهذيب، ويصر عليه أيضا في مشيخة الاستبصار الذي صنفه بعد التهذيب بأكثر من 10 سنوات، ما يعني أن شهادة الشيخ لا بد من الأخذ بها ما لم يقم دليل واضح على خلاف ذلك، وهو غير موجود بطبيعة الحال. مو مهم، المهم في هذا المجال السيد البرجردي والاطلاعه الدقيق على هذه الحيثيات، فقد رأى أن الوسائل ومستدركه الذي صنف على غراره قد جمعا ما ينبغي أن يجمع في مدارك الاستنباط معتبرها وضعيفها. من هنا اقتضت الحكمة أن يكون هذان الكتابان أساسا في الجامع، فيجمع منهما كل ما يرتبط بأبواب كتابه من دون التقيد بتبويبهما، ليضمن جمع الحد الأعظم من روايات الحديث الفقهية، وإذا ما وجد روايات تنفع في هذا المجال يسترق عليهما ما لم يذكره. هذا أمر طبيعي، الإنسان لا يبدأ من الصفر في النقل. الثاني من مزايا الكتاب ضبط جميع ما أخرجه صاحب الوسائل وما استدركه صاحب المستدرك رضوان الله تعالى عليهما، عدا ما نقل عن مصباح الشريعة، لأن هذا مش كتاب رواية، هو نقل من كتب الرواية الضعيفة لأنها كتب رواية، لكن مصباح الشريعة ليس كتاب رواية أساسا. طب بتقول لي كتاب الفقه الرضوي ماذا؟ كتاب الفقه الرضوي صحيح ليس كتاب رواية، لكن كتاب الفقه الرضوي ألف على غرار تأليفات المتقدمين وهي بمتون الروايات، فهي يصح أن نقول بأنها نقل رواية بالمعنى. إذ أذن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم لأصحابهم والرواة أن ينقلوا بالمعنى ما لم يغيروا، وعلى هذا الأساس فإن ما يقال له الفقه الرضوي، وسنتكلم فيما أخذ الكتاب إن شاء الله شيئا ما، هو وإن لم يكن كتاب رواية يصح انتسابه إلى الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، لكنه جزما هو كتاب فقه لأحد المتقدمين الذين كانوا مقيدين بذكر إما نصوص أو مضامين الروايات من دون تفريع، فقيمته لا تقل عن قيمة الرواية الضعيفة أو المرسلة في هذا المجال.
لا في دليل على جواز نقل الإجازة من كتب الإمام
طبعا. وسيأتي إن شاء الله أحد علل اختلاف الحديث الآتية قريبا إن شاء الله هي هذا النقل بالمعنى. ها؟ توجد محاذير عندما يقل ضبط الناقل، فالمسؤولية تكون عليه، لأن الإمام عندما أجاز النقل بالمعنى شرط أن يكون النقل من دون تغيير المعنى.
يعني مقصود غير المعصوم يمتلك القدرة على اختيار اللفظ بالدقة الموجودة عند
في المسائل الفقهية. شوف في المسائل الفقهية هذا المحذور اللي عم تفضل فيه قد يتأتى في الاعتقاديات، لكن في المسائل الفقهية الأئمة في مقام البيان صلوات الله وسلامه عليهم ليسوا بصدد البيان بالدقة إلا في حالات بالدقة المقصودة، يعني المطالب دقيقة جائما، لكن في مقام البيان يراعون مقتضى حال السائل، وهذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله بشكل واضح. هناك فرق بين الروايات التي هي في مقام التقنين والتعليم لأكابر المحققين من أصحاب الأئمة، وبين الروايات التي هي استفتاءات في الحقيقة لجمهور الشيعة في ذلك الوقت أو المستفتين للأئمة صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يؤثر أيضا في مقام اقتناص القواعد، وللأسف أنه قل ما نبه على هذا في دائرة الاستنباط في الكتب الفقهية، وهذه مسألة مهمة جدا تأتي إن شاء الله. يعني بتشوف الإمام إذا عم يفتي في مقام استفتاء عادي لراوي عادي شوفه يعطيه الحكم من آخره، بينما إذا كان بصدد تعليم بعض الكبار خصوصا روايات الصادق مع أصحاب الباقر المميزين صلوات الله وسلامه عليه، واللي هما في الغالب الطبقة الأولى من أصحاب الإجماع ومن جرى مجراهم كابن سنان وعبد الله بن سنان وآخرون، تجد أنه يلقي قواعد غالبا في الروايات، يلقي قواعد، بينما في الاستفتاءات العادية لا يعطي نتيجة فقهية وأصلا لا يشير إلى أي جانب من هذه الجوانب. للأسف هذا البحث ما أعطي حقه في الأبحاث، لكن على كل حال فوائده مبثوثة هنا وهناك. عموما في هذه الميزة الثانية في منهج الكتاب يلتزم السيد البرجردي بأن يخرج جميع روايات الفقه الموجودة في الوسائل والمصدرك، مش كل روايات المصدرك والوسائل، انتبهوا، جميع الروايات الفقهية. أما حيث يستطرد صاحب الوسائل أو المصدرك بتبعه وينقلون روايات غير فقهية ما لها علاقة بالفقه فهو لم يلتزم بنقلها، لذلك استثنى مصباح الشريعة لأنه أساسا ليس كتاب رواية ولا حتى بالمعنى، هو يعتقد أنه تأليف بعض الصوفية أو العلماء أو كذا، صوفية الشيعة يعني. وما لا مساس له بالأحكام. نعم، ما لا مساس له بالأحكام هو القسم الثاني مما استثناه. نعم، مضافا إلى أحاديث الكتابين قد أوردنا في بعض الأبواب من الروايات المربوطة بها ما عثرنا عليه ضمنا، يعني من غير الكتابين، من دون أن نلتزم استقصاءها تفصيلا. يقول أنا واقعي، أنا ليس لدي وعد بأن أستوعب كل رواية فقهية في مصدر أي أن كان هذا المصدر، ولو من ضعاف مصادر الشيعة. نعم، حيث أجد أنظر، لكن ليست رويتي ولا طريقتي أن أتتبع كل المصادر حتى أنظر إذا وجدت رواية في النجاسات مثلا. هذا أمر جيد لو كان يحصل، لكن هو لم يعد به، ولذلك جعل مدار تأليفه وتصنيفه الأساسي والرئيسي هو الوسائل والمستدرك. طيب لماذا لم يجعل البحار؟ هذا السؤال. البحار فيه أبواب فقهية، في كتاب الفقه موجود، وإن لم يخرج من الكتب الأربعة فيه. الجواب أن جميع الروايات الفقهية الموجودة في البحار إما أنها موجودة في الوسائل أو أنها مستدركة في مستدركه. لم نجد إلى الآن رواية فقهية في البحار لم يخرجها صاحب الوسائل من 78 مصدر غير الكتب الأربعة، أو صاحب المستدرك في المستدرك، ولذلك ولم يعد بالنقل من البحار في هذا المجال، لأنه لا فائدة من هذا كما هو واضح. إن قال قائل إن البحار أقدم من الوسائل، فحيث لا تكون الرواية أقدم من مستدرك الوسائل، فحيث لا تكون الرواية في الوسائل، لماذا ينقلها من المستدرك ولا ينقلها من البحار؟ هذا جوابه سيأتي قريبا في مزاياها أيضا، وهو أنه ينقل من مصادر هذه الكتب بشكل مباشر، لكن يعتمد في الجمع ما جمعه صاحب الوسائل وصاحب المستدرك، وإلا هو أخذ من المصادر ولم يأخذ من هذه الكتب عندما ينقل الروايات، يعني أخذ من مصادر الوسائل ومصادر المستدرك، فعمله أخذ من مصادر البحار. تمام، هو واضح، لأنه لم تفقد الكتب بعد البحار والوسائل إلى يومنا هذا، لا نعرف مصدرا كان موجودا لديهما وفقد بعد ذلك، بل كله موجود. طبعا هناك جهة أخرى سيأتي التعرض لها، لا أستبقها إن شاء الله، وهي جهة مهمة لكن ننتظرها إلى وقتها لتجليتها إن شاء الله. يقول قد أوردنا في بعض الأبواب من الروايات المربوطة بها بالأبواب ما عثرنا عليه ضمنا، ضمنا يعني في ثنايا تتبعنا في الكتب الأخرى، من دون أن نلتزم استقصاءها كلها، وهذا يشكل تواضع علمي واضح وصراحة علمية، لكن إن وجد شيء من هذا فهو نادر غاية في النجاح. لكن مع ذلك إذا بدنا نكون منصفين علميا، هذه إن وجدت فهي نقص، يعني إن وجدت روايات فقهية في المصادر التفصيلية مثل الأمالي للطوسي للصدوق للمفيد، مثل كتب الصدوق، مثل، ولم تنقل في هذا الكتاب، فهذا يشكل نقصا في الكتاب. كان ينبغي أن تكون اللجنة موسعة أكثر وتوزع الكتب، وأي رواية فقهية يجدها الإنسان مثلا في عيون أخبار الرضا مثلا أو أمال الطوسي ينظر، إذا موجودة في الوسائل أو المستدرك فبها، إذا غير موجودة مستدرك. هذا يحتاج إلى جهد علمي تفصيلي ووقت أعظم، لكن في المشاريع الكبرى لابد من إجراء مسح من هذا القبيل. لكن إجمالا بحسب خبرتي ومعرفتي، إما أنه لا توجد رواية من هذا القبيل في هذه المصادر، وإما أنها إن وجدت فهي لا تشكل واحدا بالألف حقيقة، يعني في كل هذا المشروع إذا في أحاديث فقهية بعدها باقية في المصادر لا تشكل أحاديث لعله أكثر من أصابع اليد الواحدة أو اليدين في أقصى التقادير إن وجدت، وغالبا لا تكون مؤثرة لأنه موجود ما يناظره. سر دعواي بهذا الاطمئنان أن صاحب الوسائل بقي 20 سنة يتتبع جميع هذه المصادر، 78 كتاب غير الكتب الأربعة، وصاحب المسترجع قضى حياته أيضا في تتبع هذه الكتب واسترجعت على صاحب الوسائل، ما يعني أنه إن زاغ البصر عن شيء فإما أنه هو ولجنته السيد البرجوري رحمة الله عليه تنبه له، أو أنه نادر شديد الندرة بحيث لا يعد في هذا المجال. الميزة الثالثة في المنهج يقول: الأحاديث المذكورة في الكتاب إن كان أصلها موجودا عندنا نقلناها منه، وإلا أخرجناها من المسترك والوسائل. واضح أنه حيث نذكر في ثنايا الكتاب كتابا فقد أخرجنا منه الرواية، وإن اعتمدنا الوسائل في الجامع لكن نذهب إلى المصدر ونخرج منه. وأما حيث لا نجده المصدر، وهي حالة نادرة جدا، فإننا ننقل من الوسائل أو ننقل من مصدرها في الوسائل. هذا المعنى يا إخواني يحتاج إلى نوع من التوقف والتأمل. إذ من قال بأن قيمة مصادر الوسائل أعظم من قيمة نفس الوسائل؟ دعوة غريبة لأول وهلة، وعندما أوضحها ترتفع غرابتها إن شاء الله. غرابتها واضح سببها، أنه كيف تقول بأنه غير معلوم أن قيمة مصادر الوسائل أعظم من قيمة الوسائل، مع أن مصدريتها للوسائل تجعل قيمتها أعظم؟ شبهة واضحة. ثم مصادر الوسائل فيها ما تقدم على الوسائل ب700 سنة، ب800 سنة، فمن المجزوم به أنها إن وصلت إلينا علينا أن ننقل منها ولا ننقل من الوسائل، أن نعتمدها ولا نعتمد الوسائل في هذا المجال. هذا المعنى شبه دفعها واضح، إذ لو وصلت إلينا المصادر المدونة قبل 800 سنة أو 900 سنة أو 700 سنة أو 600 سنة من صاحب الوسائل بأقلام أصحابها أو استنساخ تلامذتهم بنفسها، فهذه الشبهة في محلها. أما إذا كان الواصل إلينا هو نسخ من هذه الكتب استنسخت في زمن صاحب الوسائل أو بعد زمن صاحب الوسائل، فهذه في أحسن الحالات قيمتها قيمة ما نقله صاحب الوسائل كما هو واضح. هذا الأمر إخواني قد لا يبرز بشكل واضح بالنسبة للكتب الأربعة، لأن الكتب الأربعة كثر استنسافها في جميع الأصول إلى أن برز زمن الطباعة، لكن هذا يبرز بشكل واضح في بقية الكتب التي لم ترقى في تنقيحها واستنساخها وتحقيقها وتدارسها والتعليق عليها مرق الكتب الأربعة، وقد وصلت كثيرا، وصلت في كثير منها محرفة إلينا وناقصة وفيها من المشاكل الكثير. على هذا الأساس لا شك ولا ريب في أن النسخ الواصلة إلينا في الغالب لا ترقى إلى مستوى نقل صاحب الوسائل أو صاحب البحار عننا، إذ صاحب البحار وصاحب الوسائل نقلا من نسخ قديمة اجتمعت لديهم قبل 400 أو 500 سنة، قبل 400 سنة تقريبا. أما نحن فكثير من النسخ الواصلة إلينا ربما تكون قد استنسخت في هذه 200 أو 300 سنة كما هو واضح. وهذا أمر سينبه عليه بعد ذلك صاحب الجامع، وهذا ينتج مزية لو أهملها لكان فيها شيء من العيب، لكنه لم يهملها رضوان الله عليه، وهي أنه حيث ينقل من المصدر ويجد اختلاف بين المصدر المنقول منه وبين المستدرك أو الوسائل ينبه على الاختلاف. لو لم ينبه على الاختلاف لكان من النقوص في الكتاب كما هو واضح، لكنه حيث نبه في السند أو المال على الاختلاف فقد أشار بشكل واضح إلى أن صاحب الوسائل قيده بهذا الشيء. قد يكون صاحب الوسائل مشتبه مو معصوم صاحب الوسائل، وقد يكون من تصحيف نساخ الوسائل، وفي بعض الحالات قد يعود الأمر في هذا المجال إلى تصحيح صاحب الوسائل لما هو محرف في المصدر وفي خطأ في المصدر. وهذا قد أجراه السيد البرجوردي في غالب الحالات وفريقه بالعمل بشكل بديع إنصافا. المزية الرابعة في هذا المجال تعيين مواضع الروايات في مصادرها الأولية بذكر أرقام الصفحات من الكتب المطبوعة. طبعا ذكر هو بعدين الكتب المطبوعة طبعات، أي طبعات وأي سنوات، حتى لا يلتبس الأمر علينا. نحن نقول حبذا، وهذا قابل أن يعمل الآن، حبذا لو أنه أرجع أيضا إلى موضع الرواية في الوسائل والمصطلحات نظرا للارتباط والتواصل بين جامعه رضوان الله عليه وبين هذين الكتابين اللذين صارا مدارا للفقهاء منذ تأليفهما إلى يومنا هذا، فإن هذا يقرب البعيد. يعني فرق بين أن أبحث عن الرواية في الوسائل وبين أن يدلني عليها بشكل بسيط، وهذا أمر لا يرتبط بصلب تصنيف الكتاب، هذا يرتبط بتحقيق الكتاب، وهو عمل يمكن أن يصنع الآن من أي مؤسسة تحقيقية تذكر إرجاعات الروايات إلى المستدرك، إلى البحار، إلى الوسائل، إلى مثل هذه الكتب لتسهيل المقارنة والمراجعة إن شاء الله. المزية الخامسة تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.